الله والابن الروح القدس الاله واحد امين. في سؤالين هجاوبهم باختصار، يمكن ان يحتمل الانسان تجربه او ضيقه يشعر انها بسماح من الله، ولكن اذا كان الوضع يتعلق باختيار او قرار خاطئ قد يكون اتخذه الانسان ولا يمكن الرجوع فيه، مثلا دراسة معينة، فهذا قد سبب مرار للنفس وضيق، فكيف يمكن التغلب عليه؟ وهل يمكن ان يكون هذا الاختيار ايضا بسماح من الله؟ واذا كان كذلك فما هي اذا حدود حرية الانسان في اتخاذ اي قرار وتحمله لمسؤولية هذا الاختيار؟ اللي احب اقوله في الموضوع ده، انت حر في اتخاذ القرار اللي يعجبك، والآية اللي احب نطبقها الآية اللي موجودة في رسالة رمية اصحاح 14، طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحزنه. طوبى لمن لا يدين نفسه، يعني اللي ما يلومش نفسه فيما يستحزنه. اذا كان قرارك اللي انت هتاخده ما فيهوش خطية، خده وانت مطمن، وربنا مسؤول انه يبارك في القرار اللي انت اتخذته. ربنا مسؤول انه يبارك في القرار اللي انت اتخذته. زي ما واحد يجي يسألني يقول لي قدامي عروستين، اختار مين فيهم؟ انا عايز اعرف ارادة ربنا. اقول له مش ربنا اللي هيتجوز، انت اللي بتتجوز. بتسأل السؤال ده ليه؟ مين فيهم اللي عجبك؟ اختار، ربنا هيبارك في القرار اللي انت هتاخده. السؤال ده انا بصلي وفي نفس الوقت بصوم من اجل اتخاذ قرار معين، وبعد كده باخد قراري بحسب مشيئتي الحرة. اللي اعرفه بقى ان لو ربنا مش عايز ليا طريق شايف فيه ضرر هيقف. لكن انت صاحب قرارك، انت صاحب قرارك، خد قرارك زي ما انت عايز. بل العكس، الكتاب يلوم الانسان المتقلقل اللي مش عارف ياخد قرار، ويساعدنا في اتخاذ القرار ان احنا نكون ناس بنصلي وبنصوم وقريبين من ربنا، ان الروح القدس اللي جوه ينور لي الطريق، مش يقول لي خد قرار كذا، ولكن يوضح لي اكتر ايه مضار الطريق ده وايه محاسن الطريق ده، بيساعدني في اتخاذ القرار. ارجوكم تكونوا الحته دي واضحه بالنسبه لكم. اللي اخذ قرار انه دخل في دراسه وبعد كام سنه اكتشف انه ما كانتش على مزاجه او صعبه او فشل فيها، ما يجيش يقول لا ده كان ربنا عايز لي قرار تاني. لو كان ربنا عايز قرار تاني كان قفلك السكه دي. احنا بنسيء لانفسنا، والتردد ده بيعمل لنا مشاكل ملهاش لازمه. يعني ممكن واحد يخش دراسه وبعد بدايه السنه بشهرين ثلاثه يقول لا ده انا اخدت قرار غلط، ويبطل مذاكره ويتردد، وتكون دي سبب فشله. الحته دي ممكن تكون سبب فشل، وفشل ملوش لازمه، لان احنا مش مهمينها صح. خد قرارك زي ما انت عايز، وربنا هيبارك في القرار اللي انت خدته. الاجابه دي واضحه؟ ربنا بيحترم حرية قرارك، وبيحميك من قرارك الخاطئ. اذا كان شايف ان ده قرار خاطئ هيحميك منه، وهيقفلك السكة اللي هو شايف انها مش صح. السؤال الثاني، انني اعلم جيدا انه لا يوجد تناول في ملكوت السماوات، ولكن ارجو توضيح كلام رب المجد. الحق اقول لكم اني لا اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم حينما اشربه جديدا في ملكوت الله. التناول هو نعمل اتحاد مع الله، والاتحاد اللي هنا بيني وبين ربنا على مستوى الارضيات، حيث ان انا انسان خاطي، فانا باخد عربون اللي هاخده في السماء، ولكن الاتحاد اللي هناخده في السماء هو اتحاد بصورة لا توصف ولا يمكن وصفها على الارض، والمسيح بيشتاق لهذا الاتحاد، بل ان هو ده اللي صوره في سفر الرؤيا على انه عرس وحفل عرس ما بين عريس وعروسته. هو ده الاتحاد اللي المسيح بيشتاق اليه. بيقول امتى يجي اليوم ده؟ معنى الايه دي ان المسيح بيقول امتى يجي اليوم ده اللي يحصل فيه اتحاد بين عريس وعروسته. واضح؟ بسم الله والابن الروح القدس. انا الوحدانيين الاصحاح الثاني. انا نرجس شارون سوسنة الاودية، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. انا نرجس شارون سوسنة الاودية. شارون ده وادي في الطريق ما بين مصر وسوريا، وادي قفر كله حجارة واشواك، وادي صعب جدا طبيعته، طبيعة قاسية جدا. ولكن في هذا الوادي بتنبت اجمل انواع الزهور اللي هي بيسموها نرجس شارون او بيسموها السوسن، اللي المسيح قال عنها ولا سليمان في عز مجده كان يلبس كواحدة منها. زهور جميلة جدا جدا جدا. وكأن التشبيه اللي قدامنا ان المسيح بيقول انا هو الزهرة الجميلة جدا، السوسنة الجميلة جدا اللي نبتت في وسط هذا العالم المليء بالخطية ومليء بالأشواك. أنا نرجس شارون، أنا السوسنة الجميلة اللي موجودة في برية، اللي ولدت وعاشت في برية هذا العالم. والعجيب أنه بعد ما يقول أنا نرجس شارون سوسنة البرية الأودية، متأسف، يقول كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين النساء، ميدان البنات. العجيب هنا ان نفس الاسم نفس الصورة نفس الشكل اللي المسيح هو الشكل بتاع عروسته. هو اسمه سوسنة واحنا اسمنا سوسنة. السوسنة بنقول زهرة جميلة لان المسيح بيديني جماله، بيديني صورته. والآية الشهيرة اللي بنكررها كتير، يا اولادي الذين اتنخب بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. صورة المسيح بتنطبع فينا، وهو ده اللي يقصده بولس الرسول بالآية الشهيرة البسوا المسيح. يعني ايه البسوا المسيح؟ البسوا المسيح يعني اتحلى بجميع الفضائل اللي كانت في المسيح. المسيح ما عندوش مانع ان يديلك نفس الفضائل بتاعته، ويديلك نفس صورته، يديلك نفس النور بتاعه، لان هو قال كده انا نور انتم نور. نفس الصفة اللي خدها لي ادها لي، انا سوسنة وانتم سوسنة. ولكن طبعا اللي واضح هنا انه زي ما قلنا انه وادي شارون ده وادي كله او طريق كله حجارة واشواك، والمسيح وجد في وسط هذا العالم اللي مليء باشواك الخطية. نقول هنا الاية الثانية كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. الشوك ده رمز للخطية، ده في وسط الاشواك بتاعة العالم. ساعات بتشوكها، ساعات بتدنيها، ساعات بتقلمها، ساعات بتسقط حبيبتي، لكن هي حبيبتي، هي بتاعتي انا، وانا عارف الضعف بتاعها، وانا حملت الشوك بالنيابة عنها. هي موجودة في وسط الشوك، لكن انا حملت الشوك بالنيابة عنها عشان اديها الجمال بتاعي. وده اللي احنا قلناه الدور اللي فات لما كنا نتأمل في الاية اللي بتقول انا سوداء ولكن جميلة. انا نرجس شارون تفكرنا بالآية اللي بتقول ان المسيح ابرع جمالا من بني البشر. واحب برضو بسرعة ان انا اقول يعني ابرع جمالا من بني البشر، لان في بعض الاحيان بيختلط علينا الامر ونفتكر انه شكلا جميل، يعني عينيه زرقاء وشعره اصفر، وساعات الصور بتخدعنا وبتصوره لنا كده. بينما ان انا بفرح قوي بالصور اللي بيرسموها الاحداش والافارقة لما يرسموا المسيح اسود وشعره اسود مفلفل، مع ان ده ما كانش شكله، لكن هما لو رسموه ابيض وشعره اصفر وعينيه زرقاء يبقى مش منهم، يبقى مش بتاعهم، فهم بيحسوا ان هو بتاعهم فبيرسموه شكلهم، ودي حلوة قوي. انا عجباني من الحكاية دي. وما الابرع جمالا من بني البشر معناها ايه؟ ايه اجمل وجه ممكن تشوفه بصراحة كده؟ وجه الطفل الصغير البريء من كل خطية، نظيف، ما تلوثش بخطايا العالم وخبث العالم وشر العالم واحقاد العالم، ما تلوثش. فالمسيح جماله راجع لانه بلا خطية، فمفيش على وشه اثار اي خطية. الخطية بتترسم على وشنا، الخطية بتترسم على وشنا، وانتوا ممكن تحسوا بيها لما تبص لواحد تقول عليه كده وشه مش مريحني، وشه مش مريحني، ابتسامته صفرة، الخبث باين على وشه، الغضب ربنا باين على وشه. الكلام ده بتقال، الكلام ده بتقال وبنحس بيه، لان اللي موجود في قلوبنا بيترسم على وشوشنا. ده هقولك اكتر من كده، ان في دراسة معمولة لمعنى معنى الوشوش، في دراسة واحد عامل دراسة بالمعنى ده وجايب صور، الدقن دي معناها كذا، العين دي معناها كذا. هو الراجل عمل احصائية ويجمع اشكال معينة ودرس الشخصيات وطلع منها ان ما في الداخل بيترسم في الخارج، بيترسم في الخارج. واعتقد ان كنتوا بتحسوها، يعني لما تبصوا في وش واحد تحس براحة، تبصوا في وش واحد تحس بنكد، بتبان بتبان. فكلمة المسيح ابرع جمالا من بني البشر لانه كان بلا خطية، مملوء قداسة، مملوء سلام، مملوء نعمة، فكان كل ده مرسوم على وشه. وهو قادر انه يطبع هذه الصورة في وجوه اولاده. كالسوسنة بين الشوك، طبعا الشوك هنا شامل التجارب بتاعت العالم والام العالم وشهوات العالم وخطايا العالم واضطهاد العالم، كل ده داخل في كلمة الشوك. آية 3، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. كالتفاح بين شجر الوعر، فرق كبير قوي ما بين شجر الوعر وشجر التفاح، فرق كبير قوي بين شجر الوعر وشجر التفاح. شجر الوعر، الوعر ده اشجاره مش مثمرة، ملهاش ثمر، فملهاش قيمة، ملهاش فايدة. اهو ده الناس اللي عايشة في العالم، عايشة بلا ثمر، بلا ثمر. طبعا اوعوا تعتبروا ان اللي بيعمل فلوس كتير ده مثمر، او ان اللي عنده مركز كبير في العالم ده مثمر، لكن احنا نعرف ان الثمار هي المحبة والفرح والسلام والوداعة والتعفف وطول الاناء، هي دي الثمار اللي بنتكلم عليها. ان احنا نبقى نور للعالم، ان احنا نتاجر بالوزنات بتاعتنا ونمجد اسم الله، هي دي الثمار المطلوبة، هي دي الثمار المطلوبة. فطبعا اللي عايش في وسط العالم بيبحث عن الذات والمجد العالمي والفلوس والشهوات وارضاء غروره، مثل هذا الانسان مش مصبر، ده شجر وعر. لكن من اجمل الاشجار هي اشجار التفاح بلا شك. لكن انا عايز اسأل سؤال، ليه ما قالش كشجرة التفاح حبيبي بين شجر الوعر؟ ليه ما قالش كشجر التفاح؟ ليه قال كالتفاح؟ المقارنة هنا غريبة، المقارنة غريبة. انت لما تيجي تقارن شجرة بشجرة او ثمرة بثمرة، لكن ليه بيقول هنا كالتفاح بين شجر الوعر؟ اصل لو قال ان لو شبهنا المسيح بشجر التفاح فكأن المسيح بيديني من الثمرة بتاعته، لكن المسيح ما ادانيش من الثمار بتاعته، ده اداني ايه؟ نفسه، اداني نفسه مأكلا ومشربا. عشان كده الاصحاح ده في الحقيقة بيشير بوضوح خالص لتجسد المسيح، لجسد المسيح. الاصحاح ده في اماكن كتيرة قوي بيشير للتجسد، بل ان احنا بنسميه اصحاح التجسد. ومن اوله كده يقول انا نجى شارون سوسنة الاودية، ده هنا مش بيتكلم عن لاهوته، هنا بيتكلم عن ناسوته. كالتفاح بين شجر الوعر، المقصود بيها ان هو اداني جسده اكله. كمان عايزين نفهم بقى، ولما هتيجي تاني بعد كده، ان التفاح بيشير لجسده، انه بيديني نفسه مأكلا، اداني نفسه، اداني حياته، اداني جسده ودمه مأكلا ونشربا. كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. اهو البنين بقى اللي هم العالم، دول عبارة عن، دول هم اللي عبارة، دول الشجر الوعر. البنين هنا هم شجر الوعر. طبعا هنا النفس البشرية بتمثلها البنت اللي ممكن تنخدع ببنين كتير. شباب بصحة ومراكز، وممكن اغراءات العالم بتخطف النفس البشرية، لكن النفس اللي ربنا فتح عينيها تقول كده مع عروس النشيد ان حبيبي ده تفاح مشبع. ولكن البنين اللي هما العالم بما فيه وبشهواته واغراءاته، دول كلهم عبارة عن شجر وعر، ما بيدوش ثمر، ما بيفرحوش، ما بيفرحوش. واللي قال عنهم قبل كده باطل الاباطيل، الكل باطل. تحت ظلي اشتهيت ان اجلس. انتوا تفتكروا المزمور اللي بيقول الرب رعاني، وبعد كده نقول في ايه؟ في وادي ظل الموت. ايه وادي ظل الموت ده؟ ايه وادي ظل الموت؟ العالم اللي احنا عايشين فيه، الموت بيضلل علينا، وفي اي لحظة ممكن ياكلنا، ممكن في اي لحظة الموت يبلع اي واحد فينا. فسمى العالم وادي ظل الموت، لان الموت بيخيم على كل واحد فينا، ممكن في اي لحظة يبلعه. هنا بقى المقارنة بصورة معكوسة، ان انا قاعد في ظل حبيبي، بين المسيح بقى بيظلل عليا. الصورة اتقلبت. قبل المسيح كنا في وادي ظل الموت، ولكن بعد المسيح احنا في وادي ظل المسيح. المسيح هو اللي بيظلل عليا، عشان كده مفيش موت، ليس موت لعبيدك يا رب، بل هو انتقال. المسيح بيضلل عليا هنا، والمسيح حياة. المسيح حي وحياة وبيعطي حياة. فاذا كان المسيح هو اللي بيضلل عليا، يبقى من المؤكد ان انا لو مت بالجسد هنتقل من مكان الى مكان اخر، هو برضه بيضلل عليا. يضاف الى كده ان التجارب اللي في العالم بيشار ليها باستمرار بالشمس المحرقة. فاذا كنت يعني قاعد في ظل المسيح، فالمسيح عبارة عن هو الصخرة اللي بتضلل عليا وبتحميني من رياح التجارب ومن شمس التجارب المحرقة. هو المسيح بالنسبة لي كده. فعشان كده يقول ايه؟ تحت ظله اشتهيت ان اجلس، وثمرته حلوة لحلقي. ثمرته حلوة لحلقي. ثمرته هنا هي التفاح اللي كان بيتكلم عنه، اللي هو جسده ودمه، اللي هو التحدي. ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. ادخلني الى بيت الخمر. بيت الخمر هنا قالوا عنه ان هو زي فندق المسافر في الصحراء بيحتاج لفندق يخش فيه وياكل ويشرب، وطبعا من ضمن الحاجات اللي هيشربها كاس خمر. فقالوا بيت الخمر ده هو البيت زي فندق، هي ليها اسم تاني، يعني حاجة الاستراحة، يعني حانة. لا هي بسموها موتيل، بسموها موتيلات. الموتيلات دي اللي هي بتبقى في طريق السفر بتبقى موجوده، واحد يخش ياكل ويشرب ويرتاح عشان يستأنس في السفر تاني. ده غير الاوتيل، ده بيبقى حاجه كده يعني حاجه سريعه في اثناء سكه السفر. اعتقد ان هو ده المقصود بكلمه بيت الخمر. الصوره هنا هي صوره انسان مسافر في رحله غريب، محتاج انه يرتاح، محتاج انه يرتاح. فين المكان ده؟ فين تاني غير هو الكنيسه اللي نجتمع فيها عشان المسيح يجتمع في وسطنا، واذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي انا اكون في وسطهم. فين المكان ده الا المكان اللي بناخد فيه الخمر المتحول الى دم المسيح، يوم يدينا فرح ويوم يدينا العين المفتوحه زي تلميذي عمواس لما ما كانوش عارفين المسيح، وبعدين لما كسر الخبز فعينهم اتفتحت وعرفوا ان هو ده المسيح. اذا التناول هنا بدي العين المفتوحه، فبدي عين مفتوحه، ولانه خمر، الخمر بيشير للفرح، ولانه بيت خمر فهو بيشير للراحه، ده مكان الراحه بتاعتنا في اثناء الرحله الطويله الى السماء. احنا مسافرين، احنا ناس مسافرين، وزي ما بنقول في القداس نحن الغرباء في هذا العالم، احنا ناس مسافرين، ده مش مكاننا. وربنا ادانا بيت الخمر، ممكن يكون الكنيسه، ممكن يكون اوضتي اقعد فيها مع ربنا واشبع فيها بربنا وافرح فيها بربنا، وربنا يديني العين المفتوحه اللي تشوفه وتفرح بيه. بعد ما قال ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوقي محبه، ده مش بيت عادي، ده اول ما دخلت انا دخلت جوه عشان اتلاقى مع المسيح. لما دخلت عشان اتلاقى مع المسيح راح المسيح جاي بسرعه ودخل، واول ما دخل راحوا رافعين العلم، ودي عامله بالظبط زي اما يكون رئيس الجمهوريه موجود في مبنى يرفعوا العلم فوق المبنى. العربيات بتاعه القاده بتاعه الجيش والسفرة يعلقوا على بوز العربيه حاجه يسموها الايه، العلم، بيسموها ايه، حد عارف اسمها؟ البيرق. البيرق. اذا كان الشخص المهم ده موجود جوه العلم يتفرد، واذا كان الشخص ده مش موجود والسواء هو اللي سايق يلموا العلم ويحطوا عليه غطا. اذا العلم ده معناه ايه؟ افرضوا ان الصين اشترت سفارة ارض وبنيتها سفارة، اول حاجة تعملها ايه؟ تحط عليها علم، العلم بتاع الصين. اذا وجود علم الصين معناه ان الارض دي ملكية لدولة الصين، يبقى علم فوقي محبة معناه كده ان ايه؟ انه دي ملكية، ده بتاعي، وده اللي هنسمعه بعد شوية. انا لحبيبي وحبيبي ليه، دي ملكية متبادلة، دي ملكية بتاعي. اذا هنا ملكية. نمرة اتنين، انه موجود زي ما قلنا، بدم الرئيس موجود يفردوا العلم، بدم سيادة اللواء موجود يفردوا العلم. فنمرة اتنين وجوده، يبقى اول واحدة ملكية، تاني حاجة وجوده، موجود جوه المسيح موجود باستمرار طالما احنا داخلين بيت الخمر عشان نقعد معاه. اي واحد تعبان ومتضايق في اثناء رحلته الى السماء، ما احنا بنتعرض لالم كتير، كل ما اتعرض لالم كل ما اتضايق كل ما اتعب اجري على بيت الخمر، اجري على اوضتي، اجري على كنيسه، هناك هلاقي المسيح، لان المسيح هيجيلي على طول. اذا المعنى هنا ان المسيح بيقول انا مستعد ان انا اجيلك واقعد معاك وافرحك، بس تعالى لي، تعالى وانا هفرحك. اذا نلخص تاني، نمرة واحد ملكية، نمرة اتنين حلول، نمرة تلاتة قبل ما اقول لكم هو ايه احكي لكم حكاية حصلت ايام ما كان ايران بتهدد الكويت، كل يوم يضربوا الكويت مركب، كل يوم يضربوا الكويت ماركت. الكويت غلابة، ده عندهم كم عصفورة افضل كم طيارة ما يعملوش حاجة. هتعملين مع دولة زي ايران؟ فراحوا عاملين حركة لطيفة قوي، راحوا الامريكا ترفعي العلم بتاعك على المراكب بتاعتنا وتحمينا، قالت لهم اه. راحوا رافعين العلم الامريكاني على المركب الكويتي. ايران ما فهمتش الدرس، راحت ضربة مركب. طلعت تكاليف تصليح المركب 30 مليون دولار. تاني يوم الصبح امريكا ضربت لهم قاعدة بتاع البترول كلفتهم 300 مليون دولار. قالوا كش ملك بطلوا يضربوا المراكب الكويت، ما هتربوها لهم. فقال لك خلاص انا نقسمهم. يبقى العالم الامريكاني هنا كان ايه؟ حماية. يبقى نمرة واحد كان ايه؟ ملكية. نمرة اتنين وجود. نمرة ثلاثة حماية. والجميل في كل الكلام ده انه انا لجأت لبيت الخمر، يعني ان انا كنت مسافر. ففي اثناء رحلة غربتي، في اثناء رحلتي للسماء وانا غريب على الارض وتعبان من الحر بتاع الطريق ومن الشمس المحرقة ومن الشوك اللي في الارض، المسيح بيقول لي انا مجهز لك قعدة يومية. القعدة دي بقول انت بتاعي، انا اللي بحميك، انا اللي بضلل عليك، اقول له في ظلك اشتهيت الجلوس. فهمت كده؟ نخش في اللي بعده. ادخلني الى بيت الخمر وعلم ما هو فوقي محبة، اسندوني باقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح، فاني مريضة حبا. وفي ترجمة تانية مجروحة حبا. مريضة حبا يعني ايه؟ بصراحة كده نقول النفس اللي دخلت بيت الخمر يعني راحت فعلا المسيح تقعد معاه، والمسيح قاعد يحكي لها عن نفسه. النفس دي عينيها هتتفتح وتشوف المسيح في ألامه، وتشوف المسيح في محبته اللي كلفته كتير. فما هيكون من هذه النفس إلا إنها هتدمع وتقول له بقى أنت يا رب احتملت كل ده علشاني. زي القصة بيحكوها عن ولد صغير كان يشوف عمته محروقة بنار ومشوهة، فكان بيخاف منها ويطلع يجري. كل ما تيجي البنت تحاول تلعبه يطلع يجري منها. ده بيمثلنا احنا، لكن احنا بنهرب من القعدة مع المسيح. اصل القعدة دمها تقيل، التلفزيون ألذ، مصلي الوان بتتحرك وحاجات بتتنطط، بنجري ورا الحاجات دي وبنتلهي بيها. و تعالوا نعمل نقعد نصلي، نقفع نفسنا اوضة، القعدة دمها تقيل. بالظبط زي الولد اللي كان بيهرب من عمته لانه وشها مشوه. لكن لما كبر شوية ونضج الولد ده، ابوه جابه قال له انت عارف عمتك دي اتشوهت كده ازاي؟ قال له ازاي؟ قال له حصل حريقة في البيت في يوم من الايام وكلنا هربنا، وعمتك دخلت في وسط النار وجابتك. بقى يشوف الحروق بتاعتها ويقول الحروق دي هي سبب نجاتي، وبقى ياخدها في حضنه يحبها. وبقى كل ما يشوف الولد الحروق بتاعتها هو يتألم ويقول انت اتجرحتي علشاني، انت اتحرقتي علشاني. اهو ده بقى اصبح ايه الولد ده؟ مشاعره بقت. وبعدين خد بالك انه كان بيفتكر في نفس الوقت الاهانات اللي وجهها لها في الايام اللي فاتت، ان تيجي تبوسه يهرب منها. فبقى الحب عامل له ايه؟ جرح. ادي مجروحة حبا او مريضة حبا. لكن طب ايه الدواء؟ ايه الدواء؟ حب اكتر. والحب الاكتر يجي ازاي؟ انا لا، ده انا مشتاق لحبك بالاكتر. الانسان اللي اتجرح بحب المسيح بيتلذذ بهذا الحب ويطلب الاكتر. فتقول لهم انعشوني باقراص الزبيب وبالتفاح. اقراص الزبيب ده اللي بيجيب منه الخمر. ادوني اكتر، ادوني منه اكتر، ادوني زي السؤال اللي كنا نسأله دلوقتي، ايه معناها التناول ده؟ اتحاد. ادوني اتحاد بالمسيح اكتر. اديني معرفة للمسيح اكتر، لان التناول انفتاح في العين، اديني انفتاح للعين اكتر، اديني معرفة اكتر، كل ما اعرفه اكتر كل ما ايه هحبه اكتر، هو ده الدواء. وكل ما هحبه اكتر هتجرح اكتر، وكل ما هتجرح اكتر هطلب اكتر. الحكاية مش هتخلص، الحكاية مش هتخلص. ادي مجروحة حبا. كل ما هنقرب من المسيح كل ما هنحس بان احنا يا ما جرحناه، والاهانات اللي احنا وجهناها لربنا في الايام اللي فاتت دي كلها هتسبب في داخلنا احنا جرح، زي واحد مكسوف وخجلان من اللي عمله. لك انا مجروح، انا مجروح. يعني ايه مجروح؟ تعبان، متألم، هبقى متألم ان انا اهنته مع كل الحب ده. بس المشكلة اللي هقولها لكم بصراحة ان احنا مش قادرين نكتشف الحب ده كله، مش قادرين نشوف الحب ده كله، عينينا مش مفتوحة انها تشوف، لان كل ما هنشوف كل ما هنجرح، وكل ما هنجرح كل ما هنطلب الاتحاد بالاكتر ومعرفة اكتر وانفتاح اعين اكتر. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ياما اتأملنا في الآية دي، شماله اللي هي ايه؟ التجارب والألام اللي بتأددنا دي، شماله ويمينه تعزيته. ما هو ما يسيبكش، ما هو ما يضربكش غير لما يديلك مع الضرب تعزيته، الاتنين مع بعض. ولكن الحاجة العجيبة انك دايما في حضنه، لان الشمال واليمين، اتصور واحد حاطط شماله تحت راسك ويمينه فوق راسك، يبقى واخدك فين؟ هو واخدك في حضنه. اطمن، اطمن انك انت باستمرار في حضن المسيح، اطمن انك انت باستمرار في حضن المسيح حتى في عمق التجربة، انت في حضن المسيح، هو واخدك في حضنه حتى في عمق التجربة، هو واخدك في حضنه. وما تزعلش قوي من الشمال، لان ما هو ايه الحل؟ ما هو لازم يجهزك للسماء، لازم يعدك للسماء. ففي بعض الاحيان مفيش حل غير انه يأددنا ببعض الامراض وببعض الضيقات وببعض المشاكل، لكن انت باستمرار في حضنه. يا بنات اورشليم احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأيائل الحقول الا توقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. اشمعنى الظباء وأيائل الحقول؟ هتفهموها من آية 9، ان هي بتشبه حبيبها اللي هو المسيح اللي هو العريس بالظبي وبغفر الايائل. هاتوا ايه 9 كده، حبيبي هو شبيه بالظبي او بغفر الايائل. وبعد كده لما تيجي تحلف بنات اورشليم تقول لهم احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحقول. هي شبهت حبيبها بالظبي وبايائل الحقول. اشمعنى؟ الظبي يتمتع بعين زي النسر، حادة النظر، يشوف من بعيد جدا جدا جدا، والمسيح هو فاحص القلوب والكلى. والايائل تتمتع ايضا بالنظر الفاقد، وفيها ميزة ان عندها مناخير تشم التعابين فين وتجري عليها، هي تتلذذ بالعراق اللي تعمل مشاكل بينها وبين التعبان، تعرف الجحر اللي فيه التعبان وتجري وتحط مناخيرها جنب الجحر وتقعد تنفخ هواء سخن، فالتعبان يروح طالع على الهواء السخن، تروح دايساب رجليها وتموته. ونتيجة هذه المعركة اللي بتحصل بين الايائل وبين التعبان، تعطشت الايائل جدا فتجري على البحيرات بتاعت المية وتمشي كأنها بترقص لحد ما توصل لحد ينابيع المية وتشرب. الصورة دي معروفة عن الايائل، اخدها هنا ويشبه المسيح بالحاجتين دول. اشمعنى؟ لان الظبي زي ما قلنا حد البصر جدا، المسيح فاحص القلوب والكلى، والمسيح له قدرة انه ينتصر. هو استدرج الشيطان للمعركة فطلع له، استدرجه، طلع له البرية واتجسد وكسر كان انسان بلا خطيه ولم الناس حواليه وهيطوط الناس. استدرك اشتغل مين ده اللي هيعمل لنا مشاكل ده؟ لا نموته، نموته نخلص منه. هو استدرجه، واستدرجه لمعركه هو انتصر فيها وداس عليه. وبعد كده انسكب الروح القدس مش على المسيح بقى ولكن على الكنيسه كلها. العجيب ان المسيح ادالك نفس الامكانيات بتاعته، ان يكون عندك المناخير الحاده والعين الحاده اللي تعرف اماكن الخطيه وتكتشف لعب الشياطين. هو ادالك الحساسيه دي، ادالك الحساسيه دي، وادالك الامكانيه انك تميز، ادالك الحساسيه، وانت في نفس الوقت ادالك السلطان بتاعه. هو داس الشيطان، ما هو ادالك انك تدوس الشياطين، ولا اعطيتكم السلطان تدوس حياه العقارب. اذا الرسمه اللي رسمتها العروسه هنا لعريسها لقت ان دي اجمل شيء في الدنيا، ان الوصف ده هو وصف عريسها. فلما جت تحلف بنات اورشليم قالت لهم احلفكم اعز حاجه عندكم، واعز حاجه هي ايه؟ الظباء وغفر الايائل. ما هي شايفه ان دي اهم حاجه عندها، اعز حاجه عندها وصف حبيبها، فراحت مديه نفس الوصف لاعز حاجه عند بنات اورشليم. احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحقول الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. اصلها قاعده معاه في بيت الخمر، في قاعده لذيذه، عمال يفرحها وعمال يعزيها وعمال يقول لها كلام حلو. القعده الحلوه اللي بيننا وبين ربنا، اللي داء القعده دي يفهم الايه دي، واللي ما داءش القعده دي مش هيفهمها. اللي مازال لحد دلوقتي بيدوس على نفسه ويغصب نفسه ان يقف يصلي، هتبقى الايه دي بالنسبه له مشكله. ولكن اللي بيتلذذ بالقعده مع ربنا وبيشبع بالقعده مع ربنا لدرجه انه مش عايزها تنتهي، يا رب القعده دي ما تخلص. ويتضايق قوي لو حد عاك من عليه قعدته ومنعه من هذه القعده. فهي هنا بتحلف بنات اورشليم، يعني بتقول لربنا انا مش عايزه القعده دي تنتهي، مش عايزه الفرح ده ينتهي، مش عايزه التعزيه دي تنتهي، انا عايزه افضل كده على طول. ممكن تقعد معايا كده على طول؟ ممكن نقعد القعده دي كده على طول؟ ممكن اقعد فرحانه بيك كده على طول؟ لكن يعني هنضطر ان ننزل العمل وهننزل شغلنا وهنعيش حياتنا طبيعيه، لكن بوعد ان انا لو ارجع مره ثانيه يرجع لي مره ثانيه. ادي بنات اورشليم اللي بيحشونا عن القعده دي في بعض الاحيان. امال ليه بعض الناس بيطلعوا ويترهبنوا ويعيشوا في البريه على طول؟ عشان بنات اورشليم ما عاكنوش عليه قعدتهم. ما احنا قلنا بنات اورشليم دول ايه؟ الناس اللي ما دوش العالم اللي بيشغلنا. ولكن ارجع اقول مره ثانيه ان القعده دي متاحه يوميا، ان الواحد يقعد فيها ويتلذذ بربنا ويشبع بربنا ويتعزى بربنا. ارجع اقول للاسف مره ثانيه ان العالم بيلهي ناس كتير فيتشغلوا بحاجات كتير ويفضلوا ملهيين فيها، والشيطان بيلهينا بالاف الحاجات. المهم ما نكتشفش القعده دي، المهم ما نكتشفهاش، ما نكتشفش لذه القعده مع ربنا. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال. ده جاي بسرعة قوي، طافرا وقافزا. وده هي بتقول الكلام ده، ده سليمان بيقول الكلام ده قبل المسيح بألف سنة، والمسيح عمال بيقفز على الجبال والتلال يقعد ألف سنة. بالنسبة لربنا ده كان اسرع شيء ممكن، ولكن بالنسبة لنا احنا كبشر باستمرار عايزين الحاجة ايه دلوقتي. لكن ربنا ما يديش، ما يعني مش هياخدنا على قد عقلنا وينفذ لنا احنا عايزينه. ربنا له تخطيطه وما نسميه ملء الزمان. فربنا بيجي في ملء الزمان ويعمل اللي هو عايزه في ملء الزمان. وعلى فكرة ملء الزمان ده هو اسرع شيء ممكن. المسيح كان مشتاق لما بنسمع في سفر اشعياء ليت علي الشوك فاهجم عليهما معا. ده هو كان نفسه ان امتى يجي ويشيل تاج الشوك على راسه عشان يشيل خطايانا. هو كان مشتاق للحظه دي، ونسمع فضيلتك الصفر عشان هو مشتاق لهذه اللحظة. هو المشتاق، هو اللي مستعجل، ولكن لكل شيء تحت السماوات وقت. ايه الجبال وايه التلال؟ ايه الجبال وايه التلال؟ قالوا الجبال هي الشريعة والتلال هي النبوات. الجبال هي الشريعة، والشريعة كانت بتتكلم عن المسيح، الذبايح كانت بتتكلم عن المسيح، ده كل الشريعة كانت بتشرح ايه عمل المسيح. والنبوات كانت بتتنبأ عن الشخص اللي اسمه المسيح اللي هيجي ويموت من اجل البشر. فكان النبوات هي الجبال والتلال اللي بتكلمني عن المسيح. والنفس اللي ربنا فتح عينيها ادركت ان في شخص هيجي. وناس كتير كانوا متوقعين، احنا وقت المسيح ما اتولد كانت حنة النبية قاعدة مستنية، وسمعان الشيخ قاعد مستني، دول كلهم كانوا اكتشفوا من خلال الجبال والتلال ان في شخص هيجي وقاعدين مستنيينه، قاعدين مستنيين هذا الشخص، مستنيين وفرحانين بيه. اعتقد ان احنا ممكن نطبق الاية دي على حالتنا دلوقتي ونقول ان الجبال والتلال هنا هما العهد القديم والعهد الجديد، ومن خلال دراستنا في العهد القديم والعهد الجديد يجب ان نتوقع ان المسيح قرب يجي، ونشتاق انه ايه ان يجي، نشتاق انه يجي. صوت حبيبي هو دقات طافنا على الجبال قبيزة على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي او بغفر الايائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من القوى يوسوس من الشبابيك. يتطلع من القوى، هو المنظر هنا اللي بنتصوره اللي بتصوره هذه الايات، ان في شبابيك صغيرة، المسيح واقف بمجده وبيبص من خلال القوة دي، ان اللي واقفين من بعيد يشوفوا ايه خيالات المسيح اللي باين من ورا الشبابيك. القوة دي تبقى شبابيك رفيعة ضيقة قوي، ما كانش في شبابيك كبيرة زي كده زمان، كان بتبقى شبابيك عبارة عن قوة، وممكن تشوفوها دي في الأديرة، شبابيك رفيعة كده عبارة عن طاقات صغيرة. فايه اللي هيبان من وراها دي؟ حاجات خيالات بسيطة. ونفس المعنى كلمة يوسوس، يوسوس يعني ايه؟ يعني واحد مثلا واقف ورا ستارة والستارة دي فيها خروم، فلما يجي يتحرك كده يبان حاجات من وسط الخروم، لكن ما انت شايف الحقيقة، ما انت شايف الحقيقة. فكان في العهد القديم المسيح بيوسوس يعني ايه؟ يعني من خلال النبوات ومن خلال الشريعة بيبان، ولكن زي ما بيقول بولس الرسول كما في لغز كما في مرآة. يعني الناس كانت زي ما بقول لكم حاسة ان في حد جاي لكن مش باين مش واضح. النهاردة مش نفس الكلام موجود بس بصورة تانية. موجود ازاي النهاردة الكلام ده ويتفسر ازاي؟ ان احنا واضح ان المسيح هيجي في المجيء التاني، واحنا كلنا فاهمين الصورة دي، وهيجي ويخطفنا كلنا الى السماء وهنبقى في مجد، ولكن اللي باين دلوقتي وسوسة كما في لغز، كما في كلنا بنرى هذه الحقائق، ولكن كما في لغز كما في مرآة. طبعا تعرفين عن ايه مرآة، انا قلتها كتير دي، في حد مش عارف عن ايه مرآة غير مرآة بتاعت النهاردة، السمية المجلية دي اللي بتبين الصورة مفلطحة كده لكن هي بتدي علامات. فقرايتنا في الكتاب المقدس الروح القدس اللي جوانا بيكشف لنا عن امجاد السماء، ولكن كما في لغز كما في مرآة. زي الآية الشهيرة اللي في كورنثوس اللي بيوصف فيها بولس الرسول السماء ويقول ايه؟ ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعلنه ما اعده الله للذين يحبونه. اللي بعدها ايه؟ فاعلنه لنا نحن بروحه. طب هتعلنه ازاي؟ هيعلنه كما في لغز كما في مرآة. ازاي؟ بيوسوس. ادي معنى كلمة يوسوس، بشوف علامات، بشوف طيف، بشوف لغز. لكن خدوا بالكم بقى يقول ايه؟ هو ده واقف وراء حائطنا. ايه حائطنا ده؟ الجسد الانساني بتاعنا. يعني كأن لاهوته مستخبي ورا حيطة، والحيطة فيها قوة. ان اللاهوت بتاعه مستخبي في الناسوت بتاعه، ولكن في قوة، القوة دي زي التجلي، قوة صغيرة بينت مين هو المسيح، زي الامكانيات الجبارة بتاعته في المعجزات الجبارة بتاعته، قوة اظهرت مين هو المسيح، زي المحبة العجيبة بتاعته اظهرت مين هو المسيح. دي القوة اللي من خلال الحائط الانساني ظهر مين هو ده، مين الشخص ده. واضحة؟ اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. شوفوا شوفوا ربنا لما بيكلم نفسه مش هيشوف يحبها قد ايه، والشيطان الكذاب يجي يوسوس في ودنك، يوسوس بالسين بقى مش يوسوس بالصاد، يجي يوسوس في ودنك يقول لك ربنا مش بيحبك، اصل انت عملت مره خطيه فاكيد ربنا هينتقم منك. انا بعتبر ان صورة ان ربنا بينتقم مني بسبب خطية انا عملتها صورة شيطانية، ربنا متأسف الشيطان بيحطها في ذهني عشان يوقع بيني وبين ربنا، عشان اخذ صورة عن ربنا ان هو المنتقم او متضايق منه. لكن اللي يعالج هذه الصورة ان في اثناء التجربة اقول ربنا مش بينتقم مني، ده ايه بقى؟ واخدني في حضنه، لان شماله اللي انا متحسس، الالم اللي انا حاسس بيه ده شماله، بس انا لو رحت له ودخلت بيت الخمر هحس بايه؟ بيمينه اللي بتعانقني. لكن المشكلة ان احنا كتير زي ما بقول لكم المصيبة مش المشكلة، المصيبة ان احنا بنقابل المشاكل لوحدنا من غير ما اخش بيت الخمر، من غير ما اخش اقعد مع ربنا، من غير ما اتذوق اللذة بتاعت التعزيات، بتاعت يمينه اللي بتعانقني، بتاعت حضنه اللي بيضمني، انا بحرم نفسي منها، فبدي فرصة للشيطان انه يشتكي ربنا ويقول لي ربنا مش بيحبك، ربنا بينتقم منك، اكمنك مرة سنة 56 عملت خطية، حاجات من النوع ده، حاجات من النوع ده. فابتدي من جوه اصور ليه يا رب تعمل فيا كده، ليه تعمل فيا كده؟ ده شماله، دي شماله بتأدبك، وانت اللي حارم نفسك من يمينه، انت اللي حارم نفسك من بيت الخمر، انت اللي حارم نفسك من انك تشعر بالعلم بتاعه فوقك محبة، انت اللي منع نفسك، محدش منعك. اجاب حبيبي وقال لي قومي، قومي هنا بتشير لقيامة من موت الخطية، زي ما قال بولس الرسول قم ايها النائم واستيقظ من قم ايها النائم واستيقظ من الاموات، مش كده؟ فيضيء لك المسيح. القيامة، القيامة الاولى، واللي بيتلذذ بالقيامة الاولى اللي هي القيامة من موت الخطية بيشتاق الى القيامة الثانية اللي هيتنجد فيها مع المسيح، لان الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. الشتاء ده رمز الايه؟ البرودة الروحية، دي اهم حاجة، البرودة الروحية، الخطايا اللي كانت حاجزة بيني وبين المسيح، لان المطر واحنا في مصر هنا بنفهم الحكاية دي كويس قوي، المطر ده بيعمل برك طين يعني مش ممكن واحد يعرف يمشي فيها، حاجة تبقى صعبة جدا، فالحال وطين وبرودة روحية، العصر ده انتهى لان المسيح جه من اجل ان يعلن نفسه عشان يفرحك، فبيقول لك تعالى بقى مكفاية المسيح جه والشتا ده راح، البرودة الروحية انتهت. الزهور ظهرت في الارض، الارض هنا رمز الايه؟ للجسد، اصبح الجسد مثمر لانه ارتوى بماء الروح القدس. الزهور ظهرت في الارض، بلغ اوان القضب. الله، القضب ده اللي هو ايه؟ اللي بيمسك، شفت الراجل اللي بيمسك مقص ويمشي يقلم الاشجار، لما الاشجار تخضر يمشي يقعد اللي هو التقليم، اللي هو التقليم، التهذيب بتاع الشجرة. طب ما ده بيوجع الشجرة، ما لما المقص بيقطع الورقة الشجرة بتتوجع، ويعني بس يبقى شكلها زي الايه؟ العروس، شكلها زي العروس. هو ده لما هخش في علاقة مع المسيح وابتدي اظهر, يبتدي المسيح يقول لي طيب عشان تصلحي بقى انك تكوني نفس عروسة ليا في السماء انا هسمح بشوية تقليم. زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ده حب زيادة, ان انا هقلمك, ان انا ههذبك, ان انا هعدك للسماء. بلغ اوان القب وصوت اليمامة سمع في ارضنا. اليمامة قالوا عنها انها طير يحب العزلة ويعتزل اللي حواليه وصوته في حزن, فقالوا ان هو ده هنا دي صوت الكنيسة اللي اصبحت عروسة للمسيح والمسيح بيهذب فيها, وصوت الحزن هنا هو صوت الترانيم وصوت بكاء التوبة, مش الحزن على العالم ولكن صوت بكاء التوبة. التينة اخرجت فجها اللي هو بداية ثمار التين, وقعال الكروم, القعال اللي هو كانوا بيسموه الحصرم اللي هو بداية العنب. التينة اخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. يا سلام, اللي كان شجر وعر بلا ثمر اصبح النهاردة بيديني اثمار تين وعنب. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يا حمامتي في محاجئ الصخر. قومي قيامة يا حبيبتي, تأتي ساعة وهي الآن حين نسمع فيها الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون, بالعلاقة بين القيامة وبين يا حبيبتي الذين يحبونني يحفظون وصاياي. يبقى العلاقة بقى على طول نفهم ايه التي قومي بقيامة. القيامة هي سماع صوت المسيح, لو قمت وقدمت التوبة اصبح حبيبه لاني اطعت صوته, ولو اطعت صوته اتملي من الروح القدس. عشان كده الترتيب جميل جدا, يبتدي بقومي دي قيامة من موت الخطية, القيامة الاولى يا حبيبتي لما سمعت الصوت بقت حبيبة للمسيح, يا جميلتي خدت صورته, وتعالي يا حمامتي, يا حمامتي اللي هو حمامة الروح القدس يعني الامتلاء من الروح القدس. عشان نلخص الكلام ده نقول الامتلاء من الروح القدس ايه شرطه؟ ها؟ انا هيبقى بالعكس. ايه شرط الامتلاء من الروح القدس؟ ان يكون في محبة, والمحبة شرطها ايه؟ سماع الوصية, وسماع الوصية يبتدي بالقيامة يعني اسيب الخطية بتاعتي بالتوبة. بالترتيب اللي موجود في الايات دي, يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل, اريني وجهك اسمعيني صوتك لان صوتك لطيف ووجهك جميل. في ناس كتير عندنا هنا ولاد وبنات مشتركين في الكورال, وهم بينقوا في الكورال احلى الاصوات, فانا بقول لهم لما يجوا يقعدوا معايا اقول لهم انتوا بتقفوا في الحفلات وتقفوا في الكنيسة تسمعوا الناس اصواتكم الجميلة, والاجمل ان كنتوا نفس كلام اقوله للشمامسة ونفس كلام اقوله لكم كلكم. كل واحد حافظ ترنيمة يخش الاوضة ويقفل على نفسه ويقول له يا رب انا جاي اسمعك الترنيمة, انت مش هسمعها لحد, انا مش شغلتي ان انا افرح الناس, انا شغلتي افرحك انت بصوتي. وعلى فكرة مهما كان صوتك وحش وقفلت على نفسك اوضة بينك وبين نفسك عشان ما تزعجش الناس وتقف وترنم لربنا ترنيمة, من المؤكد ان ربنا هيفرح بيك جدا ويقول لك اسمعيني صوتك فهو لطيف, اسمعيني صوتك فهو لطيف. مهما كان صوتنا وحش الناس هينتقدونا, لكن قد ايه ربنا هيبقى فرحان بينا لسبب بسيط, ان اللي اداني الصوت الوحش ده هو ربنا, فهو هو راضي مش هو اللي عمله, هو راضي. بس المهم اقول له انا مش هسمع صوتي ده لحد, انا هقف اسبحك انت ورنم ليك انت, انت مش قلت اسمعيني صوتك, خش في نفسك اوضه واقعد رنم وادي ربنا من صوتك ومن ترانيمك ومن الحانك, فرح ربنا, فرح ربنا. لكن هنا في حاجتين عايزين نقف قدامهم, عايزين شرح يقول ايه يا حمامتي في محاجئ الصخر. المحاجئ هي النقر, النقر فحمام الصخر ده يسموه حمام الصخر ده بيطلع عالي في الجبال ويدور على النقر يستخبى جواها، قاموا سموه حمام الصخر. واخدين بالكم؟ بيستخبى في نقر كده يحمي على نفسه، يعني ما بيقعدش على شجره، لا ده بيقعد او يقعد في عشه او بتاع، بيطلع بيستخبى في الجبل. قال لك ده اشاره للنفس اللي امتلأت من الروح القدس وتستخبى في مين؟ في المسيح، او في جنبه المطعون، والمسيح هو الصخر. يبقى اذا المسيح هو المخبأ بتاع النفس اللي امتلأت بالروح القدس. طب وستر المعاقل ده يطلع ايه؟ كلمة ما هي الكلام اصله كلام عايز شرح، لان المعاقل دي مش مفهومة، يعني المعاقل دي غير المعتقلات على فكرة. المعاقل اللي هي الحتت المنحدرة في الاودية. طب مين ستر المعاقل؟ طب ايه المعاقل بقى بالمعنى الروحي؟ اذا قلنا ان المعاقل هي الحتة المنحدرة في الاودية، طب دي روحيا تشير لايه؟ للسقوط، للسقوط. طب عشان ما اسقطش في المعاقل انا محتاج لايه؟ لساتر. مش بيعملوا كده في اي حتة فيها جبال بيحطوا ساتر عشان خاطر الواحد ما يقعش يتزحلق. مين هو ستر المعاقل؟ ومين هو النقرة؟ ومين هو محاجئ الصخر اللي بيستخبى فيه الحمام؟ هو المسيح. لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة في الكروم. الكروم هنا بتدي ايه؟ الكروم بتدي ايه؟ فرح. الكروم بتدي خمر، والخمر فرح. وايه الثعالب الصغار؟ الخطايا الصغيرة اللي بدنا كده لذيذة نيجي نحكيها في الاعترافات واحنا بنضحك. ما هو طبعا الواحد هو بيقول الخطية دي بيضحك، ما هو راجل قديس او ست قديسة بتعمل خطايا من النمى صغننة كده ما تقوش. بكذب بس كيف ابيض يعني ما فيش. بنقعد كده في وسط الشلة، ما يعني ما انت عارف بقى القعدة بتبقى لذيذة، وهي بتقول كلام وانا بقول كلام وبنجيب سيرة الناس بحاجات صغيرة يعني مش خطايا. والواحد هو بيقول الكلام ده متهيأ له انها ايه يعني ايه دي؟ ايه ده؟ ده انا قديس بس انا مضطر اعترف بقى، فبلاقي اي خطايا صغيرة بقولها. اتاري ثعالب صغيرة. عايز تعرف خطورة الثعالب الصغيرة؟ لو ادمنا هذا النوع من الخطايا هنفقد الفرح. واحنا مش واخدين بالنا الفرح راح ليه. الفرح راح لاني انا سمحت للثعالب الصغار انها تدخل الى حياتي. انا اللي دخلتها باستهتاري وباهمالي، انا دخلت ثعالب صغيرة. النوع المدقق بالظبط زي مثلا بالونة ونفخناها حتى ما تقد كده. لو جيت ضربت فيها مسمار كبير هتفرقع في الحال، لو حطيت فيها دبوس صغير هتفرقع بس بعد قد ايه؟ دقيقتين مثلا. لكن كده ولا كده، سواء المسمار ده مسمار كبير ولا مسمار نجاري كبير كده ولا مسمار بورما هيفسيها على طول. لكن لو كان دبوس رفيع هيفسيها برضه بس تاخد لها دقيقتين ثلاثه. الخطايا بتاعتنا لو كانت خطايا من نوع الوزن الثقيل هتفقد الفرح في لحظتها، لكن لو الخطايا من نوع الخفافي اللي احنا بنسميها الكذب الابيض وبنسميها مش عارف ايه اللي بنقولها هنضحك، دي خطيره لانها تفسد الكروم. تفسد الكروم، الكروم اللي هي الخمر، والخمر اللي هو الفرح. ادي الثعالب الصغيره المفسده للكروم. لان كرومنا قد اقعلت يعني استوت بقت جاهزه. حبيبي لي وانا له، حبيبي لي وانا له، حبيبي لي ده اداني نفسه على الصليب، وانا له مستعد انا كمان ان انا اقدم نفسي ذبيحه حيه. قدموا اجسادكم ذبيحه حيه. انا لحبيبي انا كلي لي، انا مكرس لي، ده معنى التكريس. والنفس المكرسه تماما لله يطلق عليها ايه؟ مقدسة ممكن. وايه كمان؟ عذراء. النفس العذراوية، نفس العذراء دي هي النفس المكرسة بالكامل، اللي قلبها بالكامل معطى لله، اللي قواها وامكانياتها مكرسة لحساب حبيبها. على اذا كان المسيح بيديه نفسه انا المجد اللي اعطيته لكم، الايات اللي انا عملتها ممكن تعملوا زيها واكتر، ده انا هديكم كل قوتي، هديكم كل امكانياتي، الروح القدس بتاعي هديهولكم، المجد بتاعي هديهولكم، اللي يغلب هيقعد في عرشي، ده اداني كل حاجه. مش بعيد عليا بقى ان انا اقول له وانا كمان ليك، وانا كمان ليك، مش هستخسر فيك حاجه. وانا له الراعي، الراعي بين السوسن، آية جميلة جدا، حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسن. ايه رأيكم؟ ممكن نقول على اجتماعنا ده الراعي بين السوسن؟ ما احنا كلنا ايه؟ سوسن. واذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي انا اكون في وسطهم. تنطبق الآية دي على كل اجتماع باسم المسيح، تنطبق الراعي بين السوسن. الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال. يفيح النهار، نهار ايه؟ الابدية، لحد ما يجي نهار الابدية، لما يشرق شمس البر في المجيء الثاني ونفرح بالمجد المعد لنا، اللي هو قال المجد الذي لي اعطيته لكم، لحد ما يجي هذا اليوم، الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال. ايه هي الظلال؟ التجارب والالام اللي احنا عايشين فيها في الارض، الخطايا اللي مضيعة السلام بتاعنا وعملنا قلق، لحد ما تنتهي هذه الظلال. ارجع واشبه يا حبيبي الظبي او غفر الايائل على الجبال المشعبة، الجبال المشعبة اللي هي الجبال اللي كلها ممرات، كلها صخور وغير امنة واشواك. ده هنا تشبيه جميل جدا للنفس اللي بتقول له انت يا رب تيجي وتنتهي الالام بتاعه هذا العالم، لكنها تشبيه جميل جدا انها جبال، لان احنا في حياتنا او في رحله حياتنا بنصعد جبال السماويات وعايشين في جبال السماويات، ولكن مشعبه، يعني فيها الام وفيها تجارب، وخلال الرحله بتاعتنا بنشتاق انه تنتهي هذه الظلال وتنتهي هذه الالام ويشرق المسيح شمس البر مره اخرى في مجيئه الثاني. كده يبقى خلصنا الاصحاح الثاني. في كتاب صغير عن الميلاد، هنبتدي نعمل يعني انت خدت دلوقتي كل الرسائل او من اول اعمال الرسل لحد سفر الرؤيا. في كم كتاب هينزلوا ورا بعض عن الاناجيل، يبقى كده خلصنا العهد القديم والعهد الجديد. فده اول كتاب في سلسلة الاناجيل، مش معمول انجيل متى لوحده وانجيل مرقس لوحده وانجيل لوقا لوحده وانجيل يوحنا لوحده، مش معمول كده، معمول بطريقة دراسية. يعني الكتاب ده عبارة عن مقدمات للاناجيل، ويجي بعدها الاحداث بتاعت الميلاد في الاناجيل. والميلاد عشان بس ما تقروا كتاب وفاهمين هو ماشي ازاي، الميلاد بيبتدي بالميلاد الازلي، يعني ميلاد الابن من الاب قبل كل الدهور. طبعا ده ذكر فين؟ في يوحنا اصحاح واحد، وبالتالي هنلاقي هنا تفسير يوحنا اصحاح واحد الايات اللي بتتكلم عن ميلاد المسيح الازلي. وبعد كده هنبتدي نتكلم عن ميلاد المسيح بالجسد، وده موجود في اصحاحات واحد واثنين في انجيل متى، واحد واثنين وثلاثة في انجيل لوقا. وبعد كده هناخد اصحاحات العماد، عماد المسيح، وبعد كده التجربة. يبقى الكتاب اللي في ايدينا مقدمات زائد ميلاد المسيح الازلي وميلاد المسيح بالجسد، عشان تبقى الاحداث كلها متكاملة. يعني لما ادرس الميلاد ادرسه كله على بعضه، لما ادرس العماد ادرسه كله على بعضه، لما ادرس التجربة ادرسها كلها على بعضها كما ذكرت في ثلاث اناجيل. وبنفس الطريقة هيجي الكتاب اللي بعده، آلام المسيح وقيامة المسيح. آلام المسيح هتمشي يعني هتمشي ازاي؟ احداث يوم سبت لعازر، وبعد احداث يوم الحد، احداث يوم الاثنين، ايه اللي حصل يوم الاثنين، ايه اللي حصل يوم الثلاث، ايه اللي حصل يوم الاربع، ايه اللي حصل يوم الخميس. مش ماشية انجيل انجيل، ماشية بالاحداث. فالكتاب بتاع النهارده هيبتدي هو الميلاد والعماد والتجربه. في دقيقتين هنوزع الكتب، وزي ما احنا متعودين اللي يحب يدفع يبقى يحط حاجه بره. هو الكتاب متكلف 3 جنيه ونص، وبالظبط عشان اكون دقيق 3 جنيه و40 قرش. باب الابن الروح القدس الاحتمين. اللهم اجعلنا مستحقين لك بكل شكر يا ادم الذي في السماوات. محبة الله الاب نعمة الابن الوحيد شركة الموهبة تعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم. انجب سلام سلام ربكم مع جميعكم.